السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. قلنا في الجلسة السابقة فيما يتعلق بالمواضيع التي تتحدث عنها هذه السورة، سورة الأنعام، سواء فيما يتعلق بأحوال الأمم مع رسلهم ومواقفهم منها من دعوة الرسل، أو بما يتعلق بالقرآن الكريم وأنه حجة الله القائمة وأنه الآية الباقية الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قيام الحجة على خلق الله أجمعين إلى أن تقوم الساعة. وكذلك أيضا قلنا إن من مواضيع هذه السورة ما يتعلق بالتوحيد وإثباته واستحقاق الله عز وجل بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين، وجاء ذلك في عدة مواطن من هذه السورة، ومنها هذه الآيات التي نحن بصددها من قوله تعالى: إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. امتدادا لهذا يقول الله عز وجل هنا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. إذن هذا من الآيات المبثوثة في الكون والتي تقع تحت طائلة قوى الناس من السمع والبصر والإدراك، بحيث لو تأملوها أدنى تأمل فإنها تقوم بها الحجة عليهم باستحقاق الله عز وجل للألوهية والربوبية. وقلنا إن هذه الآيات المبثوثة في الكون سواء في ما يتعلق بالسماوات وما فيها من نجوم وتكوين الليل والنهار وغير ذلك مما هو مذكور هنا ومذكور في كثير من المواضع في كتاب الله، أو بما يتعلق بالأرض سواء في النبات أو في سنن الله والقوانين التي تقوم عليها هذه الحياة في تنزل الماء من السماء وفيما يتعلق بالإنبات والنبات ومراحله وفيما يتعلق بالنفس نفس الإنسان في أنفسه فلا تبصرون. كل ذلك يستطيع أن يأخذ منه الإنسان قليل العلم بأدنى فطرة وبأدنى قوة من ذكاء يدرك آيات الله عز وجل، كما أنه يأخذ منه العالم المتعمق في العلم ولا يشبع. فكل يأخذ على قدره وكل تقوم عليه الحجة، حتى أن في بعض الآيات قال إن في ذلك لآيات للعالمين. والله عز وجل حينما ذكر كذلك شيئا من مثل هذه الآيات في قوله تعالى: أن ترى أن الله أنزل من السماء ماء ما أنت أخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرائب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن العلماء لهم في هذه الآيات ما يدركون به عظمة الله عز وجل، ومن ثم استحقاقه سبحانه للربوبية والألوهية، غير العلماء ممن عنده أدنى إدراك وفهم بفطرته وبما وهبه الله عز وجل من قوى عنده من ذلك شيء كاف لتقوم عليه بالحجة. فقوله تعالى هنا: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. نزول السماء من الماء، نزول الماء من السماء هذا آية كافية في عظمة الله عز وجل ودقة صنعه سبحانه وتمام نعمته وفضله على خلقه. والمقصود بالسماء كل ما علا، والمقصود هنا السحاب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينها. فأخرجنا به نبات كل شيء، جميع أنواع النباتات الماء داخل فيها، وهذا من آيات الله عز وجل. ماء واحد كما قال في مقام آخر: يسقى بماء واحد، فيخرج الأحمر والأصفر والمر والحلو والمالح في بألوان وأشكال وأحجام وطول وقصر، ويعمر بعضها يعمر أشهر وبعضها سنوات وبعضها قرون، وكلها الذي يسقيها ماء واحد لتربة واحدة ويفضل بعضها على بعض الفلوق. وكما هنا: فأخرجنا به نبات كل شيء، إذن الماء داخل في كل شيء في كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال هنا: فأخرجنا به نبات كل شيء، جميع أنواع النباتات صغيرها وكبيرها طويلها وقصيرها كلها الله عز وجل يخرجها من هذا الماء الواحد، ماء واحد في تركيبه فيه، وتخرج هذه الأصناف التي لا حصر لها. فأخرجنا منه خضرا، الخضر هو النبات الحي، الخضر هو النبات الحي، وغالبا كل النباتات الحية لا بد خضراء. الخضر يعبر عنه بالنبات الحي، لأن سنة الله عز وجل أن النبات إذا مات لا يصبح أخضر، يمكن يابس. والخضر معناه ذو اللون الأخضر الرطب، يعني الحي. فكل نبات خضر حي فالماء داخل فيه، والله عز وجل بقدرته سبحانه جعل هذا الماء صالحا لجميع هذه الأنواع التي نعرف والتي لا نعرف، والتي في بلادنا والتي في بلاد الآخرين. نخرج منه حبا متراكبا، النبات الخضر بمراحل نموه من البذرة فالسلقة خروجه إلى على وجه الأرض، ثم امتداد سوقه وأوراقه وأزهاره، كل ذلك قوي في قوله خضرا، يعني حيا حتى وصل إلى مرحلة الإثمار. نخرج منه حبا متراكبا، إذا هذا نوع من الثمر، وهو الحب المتراكب كحب السنبل. وكثير من أنواع النبات على هذا النحو، كالذرة والشعير والبر والدخن وأنواع كثيرة، حتى الكثير منها تخرج متراكبة في ماضها، وبعضها مفصولة ككثير من الحمضيات والموالق نحو ذلك. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، إذن هذا نوع كذلك من طريقة الثمر. والنخل هو معروف عند العرب وينبت في بلادهم ويشاهدونه، ونوع ثمره هو هذا قنوان. والقنو هو العرق، وقنو وقنو بكسر القاف وبضمها، و يجمع على قنوان وعلى قنيان أيضا، وهو العذق الذي يكون به التمر، وهو نوع من التمر. وأشكال الثمار في النباتات مختلفة جدا، منها ما هو كما قال الله عز وجل متراكب، ومنها ما هو قنوان، ومنها ما هو كل ثمرة منفصلة عن صاحبتها، كما في البرتقال مثلا أو التفاح ونحو ذلك، وإن كان بعضها قد يكون متجاورا اثنتان او ثلاث متجاور او نحو ذلك، لكن الوانها وطريقه خروجها وطريقه نباتها، كل ذلك مختلف. عنوان دانية يعني قريبة من تناول العاشرين، وطفها دانية يعني قريبة من تناول العاشرين. والمقصود هو ظهور الامتنان على الخلق، على معنى أنها دانية لهم يأكلون وصالحة لهم يأكلون، وفيها لذة وفيها متاع وفيها تفكه، كل ذلك يفهم من قوله دانية. وجنات من أعناب، ذكر أيضا العنب وهو كذلك أيضا من مما يستنبت عند في بعض مناطق العرب وهو معروف في الدنيا، وعنب معروف وسموه جنات لأن غالبا عنب يكون على هيئات منتشرة ومنظره تنشرح له النفوس، وأيضا هو محل آية من هيئات الله، حيث إنه إذا جاء الشتاء وانتهى وقت الربيع يرجع كأنه يابس وكأنه لا حياة فيه، كأنه لا حياة فيه، حتى الجاهل إذا مر به كأنه يظن أنه حطب مجتمع، ثم إذا شاء الله عز وجل وجاء الربيع عادت إليه دبت إليه الحياة، فخرج أخبريان عن منظره يسر النظر، فسمه جنات. وجنات من أعناب، والعنب معروف وألوانه كذلك وأنواعه، حتى يقال أنه أكثر من 70 أو ما فوق ذلك من الأنواع، وكل يسمى عنب. والزيتون والرمان، والزيتون أيضا معروف وهو كذلك مما ينبت في بعض بلاد العرب وينبت في بلاد الدنيا، وإن كان إلى حد ما الزيتون والرمان قد يكون من النباتات القليلة وخاصة من الزيتون، ولكن ذكر هنا والله أعلم لأن العرب تتحدث بمعرفته، لأن الشيء النادر تتعلق به النفوس ويكون محلا للتأمل أكثر من غيره، لأن الشيء إذا كان فاشيا وموجودا وفي متناول اليد وتحت السمع والبصر هذا لا يكون غالب محل التأمل، إنما محل التأمل هو الشيء الذي لا تراه إلا لأول مرة أو يقل تقل رؤيتك له. فالزيتون من هذا النوع قليل، وإن كان أيضا يراه كذلك أيضا كثيرا العرب في رحلاتهم في الشتاء والصيف، أما الرمان فهو مستنبت عندهم بشكل كبير. مشتبها وغير متشابه، أيضا هذه الأصناف المذكورة الحب المتراكب والنخل والعناب والزيتون والرمان هي فيما بينها أصناف، يعني على معنى الحب المتراكب من نوع كما قلنا بر وذوع ونحو ذلك، والنخل نحو نوع يعتبر في مقابل أو جزء في مقابل الحب، والعنب نوع آخر والزيتون نوع الرمان، لكن أيضا هذه كذلك فيما بينها فيها مشتبه وغير متشابه. لأن كما قلنا أصناف، والتمر كذلك أصناف، والرمان أصناف، والحبوب كثيرة، وكلها تخرج من أرض واحدة ومن ماء واحد، نبتتان متجاورتان ليس بينهم إلا متر أو أقل من متر، ثم تخرج كل واحدة على طريقتها وعلى لونها وعلى طعمها وعلى آية من آيات الله، ولا تنقضي العجائب في ذلك. مشتبها وغير متشابه، مشتبه ومتشابه بمعنى واحد، كمستوي ومتساوي، وإنما جيء بها للتفنن، تفنن العبارة، وهذا أيضا نوع من أنواع أساليب البلاغة عند العرب، مشتبها وغير متشابه. وقد يكون متشابه جعلت هي الأخيرة لأنها أيضا في الواقع، يعني الوقوف عندها فيه شيء من راحة النفس، وهذا أيضا سر من أسرار البلاغة العربية، مشتبها وغير متشابه. بمعنى مشتبه غير مشتبه، لكن حتى لا يكون تكرار في لفظ مشتبه جاء بمثلها. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. انصب لفظ النظر في هذه الآية إلى الثمار، كيف تتكون ثمار هذه النباتات؟ فإن حينما ترى النخلة مثلا خشبة، بل إن هيئتها وساقها يعرف في ذلك المنظر الجذاب، ثم يخرج هذه الأغصان الخضراء منها، ثم يخرج هذا النبت بهذه المراحل العجيبة، المراحل العجيبة حتى تنتهي إلى هذا الثمر الذي بألوانه الأحمر والأصفر وبرطبه وبطعومه المختلفة، ومثله في الحبوب، ومثله في العنب، ومثله في الزيتون والرمان وسائر أنواع الثمار التي لا تقع تحت حصى. وكثير من البلاد تختلف في بعض ما ينبت فيها، فينبت في بلاد ما لا ينبت في البلاد الأخرى، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، حسب أنواع المناطق، إذا كانت مناطق حارة أو مناطق باردة أو معتدلة، كثيرة الأمطار، قلة الأمطار، كلها لها أنواعها من الثمار، وكثير منها لذته تذوق الوصف، تفوق الوصف، حتى إنك لا تستطيع أن تصف لذته لأحد حتى يذوق. آية من آيات الله، ولهذا قال سبحانه: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. والنظر إلى الثمر لا شك أنه لا يكون إلا بعد النظر إلى المراحل التي تسبق ذلك، من ابتداء نبات الشجرة كلها ثم ظهور الزهور، وزهور هذه ألوانها مختلفة وأشكالها وهيئاتها في طريقة نموها، شيء لا أولا فيه متعة للنفس وفيه جمال وفيه لذة، ثم أيضا فيه هذه الآية العجيبة في طريقة خروج هذه الثمرة من خلال هذه الزهرة. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، يعني كان إذا أثمر يعني وهو يثمر، كان يقول تشبه مراحل النمو، ففيها آية من آيات الله. وينع يعني طريقة نضجه، الينع هو النضج وطيب الثمر، ويقال ثمرة يانعة يعني طيبة الثمر قد طاب أكلها، لأن الثمر أحيانا في بعضه أول ما يخرج يكون مر لا يطاق، في حال صغره بعض الثمار لا يطاق، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فلا يزال في نمو حتى إذا أصبح يانعا يكون لذيذا ما بعد ولده. فمن آية الله أنك ترى هذا الثمرة في أول أنها قد تكون مرة جدا، وقد تكون حاملة جدا، وقد تكون قاسية جدا لا تطاق ولا لذة فيها، بل أحيانا حتى منظرها يكون غير مقبول، فإذا ما نمت وتنامت وكبرت ثم بدأ النضوج فيها من الإحمرار أو الصغار أو تموه أو ليونة، ثم يبدأ الطعم العجيب فيها، تحولت من مر إلى حلو، وتحولت من حامض إلى حلو. آية من آيات الله. فيقال انظر إلى الثمر كيف يتشكل وكيف يتكون، وإلى ينعه كيف يصبح بعد تلك المراحل حتى أصبح لذيذا يطيب أكله للآكلين. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. النظر في التأمل في هذا في آيات الله وخاصة في النبات وفيما سبق من آيات، فيها آيات للمؤمنين الذين يريدون الحق ويؤمنون بالله عز وجل ربا ويؤمنون به إلها. وكما قلنا أن القرآن أشار في هذا إلى أو أشار إلى هذا في مواطن كثيرة، في الثمار ولفت النظر إلى التأمل فيها، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزيتون والرمان مفتر وزيتون الرمان بغيار ذكر طعام الفجوات وجنات من أعناب وزيتون الرمان إلى أن قال سمان وغير سمان يسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض الأخرى. وفي آية غادر كما ذكرنا وفي آية النحل ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب وكل السماء إن في ذلك لآية لكم يتفكرون. ثم قال سبحانه بعد أن أقام الحجج من خلال هذه الآيات ولفت النظر إليها قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وهذا أيضا طريقة من طرق القرآن وقد أشرنا إلى هذا كثيرا وهو أنه إذا ذكر الآيات وما فيها وما يقصد منها من إثبات الألوهية لله عز وجل واستحقاقه سبحانه وحده للانفراد بالعبودية والتوحيد تأتي آيات تبين سفه السفهاء على الرغم من ما أعطوا من عقول وما أعطوا من وسائل الفهم والإدراك. قال الله عز وجل وجعلوا لله شركاء الجن يعني على الرغم من الآيات مبسوطة عندهم وأننا نعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وهو الذي له هذه الآيات سبحانه وتعالى ومبثوثة بين أيديهم وتحت أسماعهم وأبصارهم ومع هذا جعلوا لله. والضمير والله أعلم هو لألقى فيه أنه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا قالوا جعلوا يا محمد جعل قومك لله شركاء كأن الآيات السابقة كانت في الحديث معك وكذب به قومك والحق كل السؤال لكم الوكيل كما سبق وكذب به قومك ما هو الحق فهو قال لولا يجري وقال لولا أنزل عليه آية وكذب به قومك وما قدر الله حق قدره. كل هذا خطاب مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم من قريش ومن حوله. فقال وجعلوا لله شركاء شركاء الجن. معلوم أن العرب مشركون في عدة أشياء منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الجن. والناظر في سيرة أو في تاريخ العرب لما يتعلق بالجن أولا العرب جاهلية جهلة وكانوا منقطعين عن العالم وتأتيهم الديانات يعني نتيجة أسفارهم أو تنقلاتهم أو اتصالهم بمن حولهم فديانات تجد أن فيها خليط من ديانات المجوس وديانات النصارى وديانات اليهود وديانات الصابئة. ولهذا كان عندهم التخريف وعندهم من النظر بخاصة ما يتعلق بالجن وما يتعلق بالأشباح والشياطين والغيلان حتى إنهم يعني يظنون الجن تأثيرا حتى إن الشاعر يقول إنه جن إنه الشيطان يحيي إليه في الشعر. فكان لهم خيالات كلها لا أساس لها من الصحة وإنما ذلة الجهل والانقطاع عن العالم. فكانوا أيضا يخشون الجن وكانوا يخافون الجن ويذبحون لهم الذبائح والقرابين حتى بعض أصنامهم التي من حجارة أو من خشب يظنون أن فيها جن أو أنها تنفع أو تضر عن طريق الجن ولهذا يذبحون ويقدمون القرابين فجعل الله شركاء الجن. فإذا يعني عبادتهم للجن ليس إنهم يرون الجن وإنما كما قلنا هذا مختلط بخيالات. فكانوا مثلا إذا نزلوا واديا ونزلوا منزلا أو سمعوا أصواتا في الليل وربطوا بين أحيان بعض الحيوانات وبعض الجن وبعض التشاؤم والتفاؤل كل ذلك من الخيالات الساذجة. وأعظم نوع الشرك هو شرك القلب وهو الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كاعتقاد الضر والنفع في 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 سواء في الأنفس في البهائم في الحيوانات، هذا كله من فمن خاف غير الله هذه الدرجة من الخوف وظن فيها نفعا أو خاف منها ضرا فهذا نوع من الشرك، وهذا هو الواقع في العرب الجاهلية، كانوا يخافون الجن في الأودية وفي البراري وفي الصحاري يخافون منها ويذبحون لها ويتقربون إليها، بعضها كما قلنا سواء كان عن طريق الأصنام أو عن طريق نزول المنزل ونحو ذلك، فهذا نوع من الشرك. والجن نوع من خلق الله عز وجل لا ندرك كنههم، وإن عرض فيهم أقوال وخيالات ونحن لا نعرف إلا بمقدار ما أخبر الله عز وجل عنهم، طبعا خلق من خلق الله وجن حقيقة ومنكر كافر لأنه جاء لكم في القرآن، لكن هناك يعني أشياء يذكرها الكتاب والمؤلفون وتتناقلها الأفواه فيما يتعلق بالأمور تتعلق بالجن، الله أعلم أنهم قادرون على التشكل والقدريين ونحو الأشياء، إعلان ليس عندنا من اليقين وغلبة الظن ما يوجد شيئا من هذا، إلا أن استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن هذا ممكن، وسيأتي أيضا في هذا المزيد لقوله تعالى في نفس السورة وما يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، وجعلوا لله شركاء الجن يعني جعلهم شركاء لله وخلقهم وخلقهم، الضمير خلقهم إما أن يعود على العرب المخاطبين أو على هؤلاء الذين اتخذوا جنة شركاء أو أنه يعود على الجن، فإن كان عائدا على العرب وعلى المتحدث عنه في قوله وجعلوا وخلقهم فيكون المعنى يعني أنهم كيف يتخذون هؤلاء شركاء وهم يعلمون أن الله خالقهم، فالحق بالعبادة هو الذي خلقهم يعني هو الذي خلقهم، الجن ما خلقوهم هم يعلمون أن الجن ما خلقوهم، إذن الحق بالعبادة أن يعبدوا من خلقهم لأن ما خلقهم هو الذي له القدرة التامة وله التصرف الكامل، فكيف يعبدون غير من خلقهم هم يعلمون أن الله هو خالقهم، أو أن الضمير أو الجن يعني أن الجن مخلوقة لله فكيف يعبد المخلوق المخلوق، وكل المعنيين أو كلا المعنيين ممكن، وإن كان الظاهر والله أعلم أنه يعود إلى الجن التي هي أقرب مذكور، وهي أبلغ في الرد كذلك يعني المخلوقون لله عز وجل ومربوبون له فكيف تعبد من دون الله وكيف تخاف وترجى من دون الله، وخرقوا له بنين وبنات، وخرقوا يعني هؤلاء الذين جعلوا يعني هم على كل حال العرب أصناف ليس كلهم يعبدون الجن وليس كلهم يعتقدون أن الله بنات، وإنما قبائلهم ممن يعتقد أن الملائكة بنات الله قريش، قريش بني سليم وبعض القبائل تعتقد أن أظن جهينة تعتقد أن الملائكة بنات الله، وبعضهم لا يعتقد ذلك، لكن مقصودنا من يعتقد هذا، وكذلك الجن بعضهم قد يكون يخاف الجن وبعضهم لا، لكن على كل حال هذا موجود عندهم، وخرقوا له بنين وبنات، خرقوا بمعنى الخرق هنا يأتي بمعنى الكذب والافتراء يعني اختلقوا، هو بمعنى الكذب والافتراء جاءهم التوصيف وغيره، ومنه أيضا التحرف، وقد يكون أيضا خوارق العادات، وإن كان خوارق العادات هنا بمعنى الشيء المخالف للعادة، خارق العادة يعني مخالف يعني خرق السنة الكونية، فخرق على المعنى خالفها، فالسنة خارق عادات لأنه خالفها، لكن هنا خرقوا له بمعنى كذبوا وفروا. بنين وبنات فمشهور عند العرب كما قلنا ان الملائكه بنات الله. وقد ذكر الله عز وجل في اكثر من عياته واتخذ من الملائكه اناثا اطلق البنات على البنين ما لكم تحكمون. فالله سبحانه وتعالى منزه عن الابن وعن الجن ومنزه عن الولد ابن او بنت. فقال وقد اقول له بنين وبنات بغير علم ليس عنده علم في هذا وإنما تخرف. ومن هنا كان الخرق لأنه كذب وافتراء وتخرف. سبحانه وتعالى عما يصفون تنزيه لله عز وجل عن تخرف هؤلاء وإفكهم وافترائهم لأنهم جعلوا الجن شركاء وجعلوا لله بنين وبنات وهو منزه عن ذلك سبحانه. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صحبة. بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض هذا إجمال لما سبق يقول إن الله خالق الحب والنوى إلى آخر الآيات المذكورة. فكلها مجملة يقول بديع السماوات والأرض. بديع يعني مبدعها. يعني منشئها. من غير مثال سابق. والمقصود بديع السماوات على معنى أنه هو الذي خلق بما فيها من آيات بما فيها من عظمة بما فيها من كل شيء. أما يكون له يعني كيف وأين. أن تأتي بمعنى أين وتأتي بمعنى كيف. كيف يكون له وين سبحانه ولم تكن له صاحبة. يعني ليس له زوجة سبحانه وتعالى. لم يكن صاحبة ولا ولد. وهذا معلوم أنه على سبيل عادة عندهم أنه لا يكون عندهم ولد بدون زوجة بدون صاحبة. فالله سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة ومتنزه عن الولد. لم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم تكن له صاحبة. وسميت زوجة صاحبة لكثرة مصاحبتها لزوجها. وخلق كل شيء أيضا هذا إجمال لما سبق. فهو سبحانه وتعالى هو المستقل بذاته المفرد سبحانه. كل ما في الكون هو خالقه من جن ومن إنس بنين وبنات السماوات والأرض وما بينهما الله سبحانه وتعالى خالقه. فهو غني عن اتخاذ الولد او الابن او البنت او الصاحبة. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. عليم بكل خلقه سواء ما ذلك بتقريفهم وما يجري عليهم في الدقيق والجليل. وعليم باحوالهم وبأوضاعهم سبحانه وتعالى. فهو خالق عليه خالق لكل شيء وعليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. اذن هو المستحق للربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. إذن بعد هذا الإثبات من آيات الله وبعد النفي لما يعتقده الظالمون الجاحدون المشركون واستقرار هذا تكون النتيجة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو غير المقصود. هذه الثمرة من جميع هذه الآيات وسياقها وبثها في الناس وفي المخلوقين حتى يصلوا إلى هذه النتيجة أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خلق كل شيء فاعبدوه على مثل. إلى هذه النتيجة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. لاحظ التأكيد على موضوع الخلق وعلى الألوهية والعبادة. أن هذا هو المقصود العظم. أن هذا هو غاية خلق المكلفين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا كان القرآن كله في إثبات هذا وكله محاجة مع المخالفين. لأن هذه الآية تجري غاية القرآن كلها. ذلك والله ربكم لا إله إلا هو. هو الرب سبحانه وتعالى الذي رباكم وخلقكم وأنعم عليكم بمعنى لا إله إلا هو، لا يستحق العبودية إلا ولا معبود إلا. وتعرفون هذا ويدركونه من التأمل في آيات الله عز وجل. فهو الخالق وحده المنفرد بخلق، هذا الخلق الدقيق الذي يشتمل على ما يشتمل عليه من الدقائق، فيها حجة ظاهرة وآية قائمة لمن شاء الهداية. خالق كل شيء، هذا التنبيه إلى هذا الأمر الذي يجب أن يكون مستقرا في النفوس، يعني معنى مستقرا في النفوس حتى يكون طريقا للإثبات. فإذا كان الله خالق كل شيء، إذن كل شيء دونه، لأن مهمة الخلق ليست لا يقضى عليها أحد أصلا. مهمة الخلق والإيجاد أبدا، يعني ما يصنعه الصانعون وما ينتجه المنتجون هذا كله ليس خلقا، وإنما هو خلق الله عز وجل. يعني تأكيد القرآن في يكاد يكون في كل آية التنبيه على أن الله هو الخالق. لماذا؟ التنبيه إلى أن المخلوقين كلهم عجزة، المخلوقون كلهم عجزة، لا يستطيع أن يخلق بعوضة أو أدنى من ذلك أو ذرة، فليخلقوا ذرة، ما يستطيعون أبدا خلق. ما معنى خلق؟ يعني إيجاد من عدم. إيجاد من عدم لا يمكن أبدا، مهما كان عندهم من مصانع ومهما كان عندهم من آلات ومهما كان عندهم من إلكترونيات، مهما كان عندهم أي شيء، لا يمكن أن يخلقوا بمعنى أن يوجدوا من عدم أبدا. كما أنهم لا يستطيعون أبدا أن يعدموا شيئا موجودا أبدا بحيث يزيلونه من الدنيا بالكلية، هذا مستحيل. قد تقول طيب إذا أحرقنا الخشب نكون أزلناه من الوجود، نقول حقيقة أنت لم تزله وإنما غيرت طبيعته بما وهبك الله من قدرة. لماذا؟ لأنه تحول إلى دخان وإلى رماد، لكن في الحقيقة ما زال الدخان جرم والرماد جرم باقي، لا تستطيع أن تعدمه بالكلية بحيث لا يوجد، هذا لا يمكن وليس إليك. إنما الذي يعدم من بعد وجوده والله وحده، حتى الأشياء الكيميائية والتفاعلات والتغيرات من سائل إلى غير كذا كله مجرد تغيير في صور، كما يقال تغيير في صور المادة، لكنه ليس إعداما لها أبدا البتة. كما أن الصناعات هي مجرد تشكيل وليست خلقا جديدا أبدا. يعني كل الذي يعمله الصانعون والمحللون والمخبريون وغيره كله تشكيل من شكل إلى شكل لمقتضى ما أعطاهم الله من سنة، كله تحت بسنة الله وما وهب الله العبد من قدعة تشكيل، لكنه لا يوجد من عدم ولا يعدم من وجود أبدا ولا يملك. فالخلق خلق الله، والبعث بعد النشور البعث والنشور البعث بعد الموت كل هذا إلى الله عز وجل. ولهذا كان التأكيد على الخلق الذي هو الإنشاء من عدم، الإنشاء من عدم لا يملك أحد أبدا ولا يمكن. ولهذا قال خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل. كما هذا نظر لقضية أخرى، ما هو على كل شيء وكيل يعني أنه سبحانه الوكيل على حاله في تصرفاتهم في سلوكهم في حفظهم حتى يؤتي كل ما سخر له، وكيع على النباتات، وكيع على الحيوانات، وكيع على بني آدم. حينما النبتة تسير في حياتها وفي نموها، من الوكيع عليها؟ هو الله عز وجل، هو الذي يحفظها يكلأها حتى تنبت. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أو نحن زارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، ثم هو الوكيل عليه، هو الذي يحفظه. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقتموا لا يصيرون نار مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. الحافظ هو الله، والوكيل على الخلائق هو الله، يحفظهم ويكلأهم إلى ما شاء من حياة الله وما شاء من، حتى إذا نفذت قدرته وقدره حينئذ ذهب الحفظة. هو الوكيل سبحانه وتعالى في إيجاده، في المحافظة عليه، في بقائهم إلى ما شاء إلى آخر، كل ذلك إلى الله عز وجل. وكل ذلك إثبات ظاهر ودليل قائم على استحقاق الله وحده العبادة. ولهذا قال فاعبدوه، ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ثم قال سبحانه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. أيضا هذا نوع من بيان عظمة الله عز وجل، لكن لعلنا نقف عنده حتى نفصل القول فيه غدا لأن نخشى الوقت لا يكفي، لأن الآية هنا يعلم فيها كلام طويل ونحتاج إلى أن نقف عندها حتى نزيد في ذلك إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بالتقدير العزيز العليم، وقلنا إنه لوحظ تكرر ذلك في كتاب الله فيما يتعلق بالكلام على الشمس والقمر، والقمر قدرناه منازل حتى على الشمس ينبغي لأن نعم في سورة ياسين وهنا في سورة الأنعام وفي سورة أخرى أيضا. فبعض إخوانكم أشار على شيء من هذا، الأخ إسماعيل سعيد أبو بكر منه وعلي محمود الأنصاري وينه؟ وين علي؟ هذا يقول الأخ إسماعيل فيما نقل باتباع العزة والعلم بعد ذلك الشمس والقمر، قال محمد رحم جزء الكلبي صاحب التسهيل قال ما أحسن ذكر علي الاسمين على لأن العزيز يغلب كل شيء ويقهره وقد قهر الشمس والقمر وسخرهما كيف شاء، والعليم كما في تقدير الشمس والقمر والليل والنهار المعلوم والحكمة العظيمة وإتقان الصنعة. هذا كلام طيب لكن ليس فيه مزيد، يعني لست إلى خصوصية العزيز العليم. وهذا يقول كان له اجتهاد منه من الأخ علي محمد الأنصاري، يقول سر والحكمة فيما يظهر والله أعلم في مراد يقول سبحانه ذلك تقدير العزيز العليم بعدما ذكر الليل والنهار والشمس والقمر ومسيرهما ومنازلهما وتعقبه بقوله ذلك إشارة إلى ما تقدم ذكر اليدين الأشياء التي خلقها بقدرته وكمال علمه، والمراد بقوله تقدير العزيز العليم، فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته والعليم إشارة إلى كمال علمه والله أعلم. على كل طيب لكن ليس فيه مزيد، يعني ليس فيه مزيد بيان للخصوصية، هذا نوع من التفسير طيب ولا إشكال فيه، لكن ليس هذا المقصود. المقصود هل هناك يعني سر في أنه في أكثر من آية حينما يأتي ذكر الشمس والقمر والليل والنهار يقول ذلك تقدير العزيز العليم، في هنا في الأنعام وفي سورة ياسين وفي سورة فصلة قال يا فتاة طبعا فطلعون ثلاث سماوات في يومين ووحى في سماء الأمراء وزين السماء الدنيا المصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقال هنا إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك والله أصلا تكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فأيضا نحتاج مزيد، نريدكم أن تلاحظوا مزيد لهذا الأمر، وأنا ما رغبت أن أتي بشيء لعلي أرى عندكم شيئا مزيدا. وانظروا في مثل هذا التفسير الرازي والتفسيرات التي تهتم بالتفسير بالرأي، وإن كانت تنقل عن كذلك الألوسي بعض السعود، فهذه قد تشير شيئا من هذا تفسير بالسعود تفسير الألوسي تفسير الرازي، هذه تهتم بالإشارة إلى مثل هذه الأسرار. والقونوي أيضا البيضاوي اسم كبير لهم، فإذا رجعتم مثل هذا لعلكم تجدون. على كل حال شكرا للأخوين على محاولتهما، وإن كنا نحتاج إلى المزيد. وهذا أيضا أخ محمد من هو محمد؟ عايش؟ ماذا محمد؟ وينه؟ محمد أمان؟ محمد أمان جزاك الله خير. وكذلك أيضا هذا محمد أمان يقول أيضا كذلك ذلك تقدير العزيز العليم أشار به إلى مناسبة ختم الكلام بما بدأ به، فلا يتوهم أنه كان ظاهر تقدير الحكيم العليم. ومناسبة البدء والختام أن الله تعالى ذكر خلق الليل والنهار والشمس والقمر وهي أعظم مخلوق خرج عن طاقة البشر، فناسب ختم الكلام بالعلة والعلم لا بالحكمة والعلم، لأن الحكيم قد يكون عاجزا مع حكمته. لا بأس به، يعني هنا أدق مما ذكر الإخوان، هنا أدق على معنى أنه ربط بين العزة وبين حرم المخلوقات اللي السماء والأرض والليل والنهار هو الشمس والقمر، يعني أعظم المخلوقات من بني آدم ومن حول بني آدم، فكان السؤال لا استنفر لا بأس به ويكون له مزيد. هذا السؤال يقول قال قتادة في تفسير قوله تعالى مشتبها في الورق والشبه قريب بعضه من بعض وغير متشابه متخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا، هل في هذا التفسير تناقض؟ إذ التقدير مشتبها في الشكل وغير متشابه شكلا، مشتبها في الورق والشكل قريب بعض الله وغير مشتبه متخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا. لا ما يجوز، يعني إشكالك في محله، سؤالك في محله، لأن يعني المقصود مشتبها وغير متشابه، يعني فيه مشتبه وفيه غير متشابه، يعني كان يقال مشتبه وغير مشتبه، يعني فيه متشابه وغير متشابه، فمتشابه في الثمار غير متشابه في الثمار، متشابه في الألوان غير متشابه في الألوان، متشابه في الورق غير متشابه في الورق، يعني فيه كذا وفيه كذا، فسؤالك في محله. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لما قال وهو بكل شيء عليم ولم يقل به عليم؟ قال لطيف حيث لماذا قال وخلق كل شيء وهو به عليم، لما قال خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يدل الله ولم المقصود، لأنه إذا كرر الشيء بنفسه يدل أولا على أنه هو المقصود، على أن مقصود تأكيد هذه الكلية تقصير، يعني حينما يكرر خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أولا قد يكون يعني قد يكون في إبادة زبد أن المخلوقات خلق كل شيء، يكون الخلق الأشياء المادية والمحسوسة، فلو قال الله به عليم يعني بالخلق عليم أو الشيء المخلوق، لكن لما قال به كل شيء يعني قد يكون عليم بالشيء المخلوق وما هو وراء ذلك، فهو بكل شيء عليم. وليس كما قلنا التكرار هو لتأكيد هذه الكلية، لتأكيد شمول سماء، يعني شمول خلق الله وشمول علم الله، فأكد كلية لأنها مقصودة في هذا والمقام مقام الاستكثار من آيات الله عز وجل التي تدل على عظمته واستحقاقه للألوهية، فمن أنه بكل خلق عليه وبكل شيء، لأنه بكل، لأنه خالق بكل شيء وبكل شيء عليه، فالتكرار يعني كرر في الكلية لأن المقصود هو التعميم ولفت النظر إلى أنه عالم بكل شيء. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.